الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللأسف الشديد أن منطقتنا العربية تمر بمحن وفتن مدلهمة وسفك للدماء وترويع للآمنين وتعطيل للحياة العامة التي بها انتظام أمور الناس ومعايشهم. ولقد كنت تكلمت في أحداث تونس ومصر وفي دروس وخطب، ثم إن الأحداث قد اتسعت وبلغت وانتقلت العدوى إلى بلدان أخرى من بلاد الإسلام، فما تشهده بلاد اليمن وما تشهده بلاد البحرين وليبيا وغيرها من البلدان إنه لأمر تقشعر له الأبدان، إنه لأمر يستدعي أهل العلم وطلاب العلم أن يتنادوا لأن يبينوا حكم الله وشرع الله فيما يجري من هذه الأمور وما يدور. وقبل أن أخصص كل بلد بحديث، أتقدم وأذكر مقدمة في ما ذكره وما كتبه أئمة الإسلام وما قالوه في مثل هذه الفتن وما حذروا فيه من الخروج على الحاكم ولو كان جائرا. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وهو المعتقد الذي كتبه وتلقاه العلماء بالقبول: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وهذا أخذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجمهور العلماء على أن أولي الأمر المقصود بهم الحكام، وذهب بعض العلماء إلى أنهم العلماء، ولا تنافي بين ذلك، فأولو الأمر هم أولو الشأن، أولو الشأن الديني هم العلماء، العلماء الربانيون، وأولو الشأن الدنيوي هم الأمراء والحكام والسلاطين. فكل من تولى أمر المسلمين ولو علاهم بالسيف وغلبهم فإنه يسمع له ويطاع في المعروف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يعني وإن تأمر علي عبد مقطع الأطراف فإنني أسمع وأطيع له فيما يأمر من طاعة الله. قال سهل بن عبد الله التستري كما نقله القرطبي عنه في تفسيره: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. فهذه النصوص وغيرها كثير تدل دلالة واضحة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن طاعة ولي الأمر مهما بلغ في ظلمه وجوره واجبة في عنق الرعية إلا إذا أمر بمعصية الله، ما دام ينطبق عليه أو يدخل تحت دائرة الإسلام، وما دام أنه لم يظهر كفرا بواحا لا يختلف عليه العلماء، فيه من الله عليه برهان كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يظهر من بعض الحكام ما هو كفر، ولا بد أن يكون أن تقام الحجة على من ظهر منه كفرا، فيناظره العلماء ويستتيبوه ويبين له أن ذلك كفر، فليس كل من نطق بالكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من نطق بالكفر وقع الكفر عليه. ومعلوم عند أهل السنة أن الحكم بغير شريعة الله لا يكون كفرا أكبر إلا إذا استحله فاعله. فابن عباس يفسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك وفي آية الظالمون، وفي آية الفاسقون، بأنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فالعلماء الكبار هم الذين يحددون إذا كان هذا كفر أو لم يكفر، وهم الذين يهيئون الأمة ويعدون العدة للخروج عليه إن كان كافرا، ولا يكون ذلك إلا عندما تتوفر القدرة الكافية للخروج عليه ولغلبته ولإبداله بما هو خير منه. أما إذا كان الأمر مظنونا أو كان القادر الخارجون على السلطان ضعفاء لا حول لهم ولا طول، فإن الخروج عليه في هذه الحالة يكون انتحارا ويكون مهلكة للناس وسفكا للدماء. وسيأتي معنا قول الإمام مالك قول الإمام أحمد رحمه الله حينما جاءه فقهاء العراق وعلماؤهم وأرادوا أن يخرجوا على الواثق الخليفة العباسي الذي كان قد قرر عقيدة خلق القرآن وحمل الناس عليها وامتحن الناس عليها، فلم يوافقهم على الخروج ونهاهم عن ذلك، وقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نخرج على هذا، إننا لا نرتضيه حاكما أو وليا. فقال لهم لا، الدماء الدماء. ثم قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال الحافظ أو قال الإمام أحمد في اعتقاده الذي هو كتاب السنة، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، الغلبة كما هو حال الانقلابات العسكرية، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ونحن نسمع للأسف بعض من يشار إليهم بالبنان من العلماء يعطون شهادات ويقطعون بالشهادة لكل من مات في هذه الفتن قاتلا مقتولا أو قاتلا، حتى من أحرق نفسه عياذا بالله سمعنا من يشهد له ويقطع له بالجنة. وهذه والله جرأة على الباطل، ما بعدها من جرأة. كيف والله أعلم بأهل الشهادة من عباده؟ كيف وقد بوب الإمام البخاري باب في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل الكذا وكذا، من في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فكيف يقال بأن فلان شهيد؟ قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، أي ولو ظلم. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. انظروا إلى قوله لمن قدر عليها. وللأسف الشديد أن الشارع العربي اليوم عقول أكثر أهله قد طاشت وما عادوا، وكأن هذه النصوص لا تعنيهم من قريب أو من بعيد، خصوصا حينما رأوا بعض المعممين يفتونهم بالخروج ويحرضونهم على حكامهم عياذا بالله. وهؤلاء كانوا يأكلون على موائدهم من قبل، وكانوا يتزلفون إليهم وينالون من دنياهم ويلتقطون الصور التذكارية معهم. ليس هذا من شأن العالم الرباني. العالم الرباني يطفئ الفتن، العالم الرباني ينصح للأمة، العالم الرباني لا يقول بما يرضي الخلق في سخط الخالق جل جلاله. للأسف إن الشارع العربي يحكمه التكفير والحزبيات المقيتة والحركات الموالية للمثورين، للحركات الثورية والموالية للمثورين من الشيعة والرافضة وأمثالهم عياذا بالله. فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم ولينصاعوا للحق وليأخذوا بالدليل. وحق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ومن أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وانظروا يا عباد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، ولم يقل الدين الخروج والتهيج والتثوير، فإن هذا ليس من الدين في شيء. هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات وهذه الاحتجاجات التي صدرت إلينا من بلاد الغرب هذه بلاء ومصائب دخلت إلى بلادنا، فأحدثت في بلادنا فتنا وفسادا وفرقة وخوفا وروعا. هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات لا يقرها الشرع، لأن فيها تفريق كلمة الأمة، وفيها زعزعة لأمنها، وفيها إعطاء الكافرين وأعداء الإسلام مبررات لغزو بلاد المسلمين واحتلال بلادهم ونهب خيراتهم وإذلال شعوبهم. ورحم الله الإمام الحسن البصري القائل: 60 عاما في ظل سلطان ظلوم غشوم خير من ليلة بلا سلطان، لما يكون فيها من البلاء والفساد والقتل والدماء أكثر من 60 سنة التي كانت في ظل ظلوم غشوم. وها هم أهل العراق يبكون ويتحسرون على أيام صدام، وها هم أهل الصومال يتحسرون ويبكون ويأكلون أيديهم ندما على حاكمهم الجائر وعلى أيامه فلم تقم لهم قائمة من بعده، وهكذا الحبل على الجرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وإن الذي ينصح لوليه لولي أمره، إن الذي ينصح للسلطان يطهر الله قلبه من الغل والغش عليه، أما الذي يحرض عليه ويخرج عليه فإن قلبه يمتلئ حقدا وغشا وغلا لا يزول إلا بأن يقتل هذا أو يخرج على ذاك. روى الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقل أن تنافقوا من ولاه الله أمركم. أكثر هؤلاء الذين يخرجون على السلطان اليوم ويحرضون على الخروج عليه كانوا ينافقون له قبل ذلك، ولكن لما حانت ساعتهم وحانت وثبتهم قلبوا للسلطان ظهر المجن. قال: ويسخط لكم، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت في حديث طويل، وفيه 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه 3، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. إلى أن قال: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، قال يرحمه الله: هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، لأنه يشعر ويعلم أنه منهم، فإن أصابهم مكروه أصابه، وإن أصابهم خير أصابه لا ينقطع عنهم لا بمشاعر ولا ببدن. أما من خرج عليهم وفارقهم فإنه ينظر إليهم على أنهم أعداء، إما أن يبطش بهم وإما أن يبطشوا به. قال النووي في شرحه على مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم أي الحكام والسلاطين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم يعني ضعفهم وعجزهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. انظروا، رد القلوب النافرة إليهم لا تنفير القلوب المؤتلفة عليهم. ومن أعظم نصيحتهم، يقول الحافظ ابن حجر: ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، لا بالخروج والمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات والحرائق والاعتداء على الممتلكات. ومن جملة، يقول الحافظ رحمه الله، ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. لا ينبغي التشهير بالعلماء الربانيين وإن خالفوك الرأي، لا ينبغي التشهير بهم وتنفير العام عنهم، لأن من نفر الناس عن العالم العامل فإن هذا المنفر يسيء الظن بالدين، ومن نفر الناس عن السلطان فإن الناس يستخفون بالسلطان ويخرجون عليه، فلا بد من المحافظة على هيبة السلطان لتستقر الأمور وليحفظ الأمن ولإقامة شرع الله وعبادة الله. فإذا كان الهرج والقتل فإن العبادة في الهرج كما يقول عليه الصلاة والسلام كهجرة إليه. ولنأخذ الحكمة من سلفنا الصالح. عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرة بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين المهديين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو النورين، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومع ذلك عثمان لم يعجب الثوار ولم يعجب الخوارج ولم يعجب أهل الهوى، فحاصروه وقتلوه وهو لم يشأ أن يقاتلهم حقنا لدماء المسلمين. فإذا كان عثمان الذي لم يكن على وجه الأرض في زمانه أفضل منه عند الله وأتقى منه لله وأخشى منه لله وأعدل منه، خرج الخارجون عليه. فبالله عليكم، هل الخارجون اليوم الخارجون اليوم على هؤلاء الحكام هل يتوقعون منهم أن يكونوا أفضل من عثمان؟ فإذا كان عثمان قد خرج عليه الخوارج وخرج عليه أهل الأهواء والبدع، ومع ذلك عثمان رضي الله عنه ليس بمعصوم، قد تقع منه اجتهادات يراها البعض أخطاء. فجاء بعض المنتقدين لعثمان وقالوا لأسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه، ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فانظروا ماذا قال، لم يقف على المنبر ويشهر بعثمان، ولم يقل لهم ورائي سيروا ورائي لنخرج في تظاهرة ضد عثمان، وإنما قال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الحديث. قال الحافظ في شرح هذا الأثر أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. ويؤكد ذلك حديث عياض بن غنم رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال شيخنا الألباني في تخريجه فالحديث صحيح بمجموع طرقه. إذا خلا النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم، وهذا كلام شيخنا العباد نصر الله به الدين ورفع به راية الإسلام في شرحه لهذه العقيدة وهذا المعتقد، قال وإذا خلا النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر فقال ففي صحيح مسلم من حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عبد الله بن عمر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. هذه إخواني نصوص، وهي نصوص كافية ومقنعة لمن أراد الله له الهداية، ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن كان ينشد الحق، ولمن كان حريصا على حقن دماء المسلمين وحريصا على بلاد المسلمين أن تبقى آمنة وأن تبقى مطمئنة، وألا يريد أن يبني بيتا فيهدم مصرا، ويريد أن يشعل ثقابا عود ثقاب فيشعل نارا وحريقا متأججة. أنا نقول لهؤلاء المثورين ولهؤلاء المتعجلين والمتحمسين ولهؤلاء الذين لا يعيشون إلا في ظل الأحداث وفي ظل الفتن، ولا يروجون لبضاعتهم إلا في الفتن، نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله وكفاكم وحسبكم تفريقا للأمة، وكفاكم وحسبكم تدميرا لمقومات الأمم والشعوب، حسبكم إشعالا للفتن، وحسبكم تطميعا لأعداء الإسلام في بلاد المسلمين. ثم نختم حديثنا بهذا الحديث النبوي الذي يدل دلالة واضحة على واقعنا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانينا، ويعطينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا الداء ويصرف لنا الدواء، يبين لنا الداء ويصرف لنا العلاج. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة، يعني حكام، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، يعني ينكرون عليهم ويخرجون عليهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الإمام مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، والإمام النووي لم يتكلم فيه بتضعيف، ولا نعرف أحدا تكلم فيه بتضعيف إلا ما يروى عن الإمام الدارقطني، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وأورده علماؤنا في كتبهم وفي يعني أجزائهم التي صنفوها في المعتقد. قال المؤلف: وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد. نحن لا نبرر أفعال هؤلاء الحكام، ونسأل الله أن يهديهم، لا نبرر أفعالهم، ونرجو لهم الهداية، ونوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يعودوا إلى شرع الله، وأن يحكموا شرع الله، لكن الخروج عليهم هو الذي ينبغي التنبيه عنه الآن، لأن هذه الفتنة وهذه المشكلة. لا بد من نصيحة السلطان برفق ولين، ولكن النصيحة شيء والخروج عليه شيء آخر. يقول مؤلف: فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر. حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم، يعني جرمهم عليهم فيما تركوا من شرع الله، وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى أيها الخارج إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطع لأميرك، فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. الله أسأل وبأسمائه الحسنى أتوسل أن يقي بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، في مصر، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، في الأردن، في اليمن، في البحرين. وأقول لإخواني ومن يسمعني من إخواننا أهل السنة في البحرين، أقول لهم: اتقوا الله ولا تتأثروا بدعوات الشيعة الشنيعة الذين لا يرون لا يرون الصحابة أئمة، لا يرون أبا بكر وعمر أئمة لهم، ويرون أنهم قد اغتصبوا، أبو بكر وعمر وعثمان يرون ويعتقدون أنهم اغتصبوا الخلافة من علي، فكيف تتأثرون بهؤلاء الذين يسبون ساداتكم ولا يعتبرون حكام بلادكم آل خليفة الذين حكموا البلاد من أكثر من 200 سنة لا يعتبرونهم حكامهم أصلا، ومنذ جاءوا وقد جاءوا بعدهم، ومن طيبة هؤلاء أذن لهم وجاءوا بهم أو أذن لهم أن يأتوا من إيران ومن مناطق ثم ينقلبون عليهم، وهم يسعون جاهدين لإرضائهم بكل وسيلة، ولكن لا يرضيهم شيء إلا أن ينقضوا على الحكم. وإذا سقط الحكم السني في البحرين فعلى أهل السنة السلام، إنهم سيفعلون بكم كما فعل الشيعة الشنيعة في العراق كما فعلوا بأهل السنة، سيذبحونكم ذبح النعاج، ولهذا التفوا حول قيادتكم وانصروا حكامكم في هذه المحنة، وكونوا صفا منيعا في وجه هؤلاء الخارجين، هؤلاء الأعداء. وإذا سقطت البحرين لا قدر الله في أيديهم، فإن المملكة السعودية الجزء الذي يسكن فيه الرافضة سيطالب بالانشقاق والانفصال، وسيتحد الرافضة في البحرين مع الرافضة في المملكة العربية السعودية الموازية والقريبة منهم، وسيكون ذلك تهديد ليس للبحرين فقط بل للخليج جميعا ولأرض الحرمين. فإني أوصي إخواني أهل السنة في البحرين أن يعتصموا بحبل الله، وأقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فسيكفيكهم الله. أقول لهم إن الله عز وجل سيكفيكم شر هؤلاء الرافضة إذا اعتصمتم بحبل الله وناصحتم لأولياء أموركم وحافظتم على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. فبلاد البحرين كانت بلاد أمن وطمأنينة وكانت بلاد استقرار، ولكن للأسف إن هؤلاء الرافضة المؤججين والمحرضين من مراجعهم في إيران وفي العراق وفي غيرها وفي لبنان، إنهم لا يريدون الخير لمنطقة كلها فضلا عن البحرين. وأوصي حكام البحرين أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى شرع الله وأن يحكموا القرآن والسنة وأن يعظموا الصحابة وأن لا يسمحوا بسب الصحابة على أرضهم. إن سب الصحابة على أرض البحرين وغيرها جريمة لا يجوز السكوت عليها، ولا يجوز السكوت عن هؤلاء الرافضة، ينبغي الأخذ على أيديهم والتنكيل بهم والبطش بهم حتى يعودوا إلى رشدهم وحتى تسلم للبحرين أمنها وإيمانها. فهذه نصيحتي وهذه وصيتي لكم يا أهل السنة في البحرين، أن تعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا، وألا تنساقوا خلف هؤلاء الذين لا يريدون الخير لكم ولا لبلادكم ولا لبلاد الإسلام جميعا. وكذلك أقول لإخواني في أهل اليمن أن يتقوا الله. اليمن بلد قبائل وبلد مدجج بالسلاح، وإن هذا التفرق وهذا الخروج سيؤدي إلى مذبحة وسيؤدي إلى حرب أشد من داحس والغبراء بين الشعب اليمني، فلتتقوا الله في خروجكم هذا فإنه لا يحل لكم. عودوا إلى رشدكم وعودوا إلى مصالحكم ومعايشكم. وإذا كان حاكمكم قد طلب الحوار واللقاء والتفاهم، فلماذا تنزع أيديكم من طاعته؟ أقول لكم إن خروجكم هذا من عمل الشيطان وليس من الله في شيء، فاتقوا الله يا أهل اليمن. يا من أثنى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الإيمان يمان والحكمة يمان، هل هذا من الحكمة يا أهل اليمن؟ وهل هذا من الإيمان يا أهل اليمن؟ أن تزعزعوا أمن بلادكم وأن تفرقوا شعبكم وأن تلجأوا إلى الاعتصامات والمظاهرات نساء ورجالا. وأقول للشيخ الزنداني اتق الله، اتق الله في شعب اليمن. إن القرضاوي قد فرق حينما أفتى بالاغتيالات وأفتى بالتظاهر وأساء للمسلمين، فلا تكن على سننه، اقتدي بأئمة الإسلام وارجع إلى هذه العقيدة التي تنتمي إليها. لقد صاحبت ابن باز ونلت من علومه، والأئمة الكبار من أهل السنة فهل كانوا يفتون بهذا؟ يا شيخ يا زنداني اتق الله، كن مع السلطان بالمعروف وأعنه على الشيطان ولا تعن الشيطان عليه. والله إني لآسف أن أراك يا زنداني تقف تهيج الشارع على ولي الأمر وعلى السلطان، ولكنها الحزبية قاتلها الله التي تسري في دماء الناس. حتى لو صلحوا في فترة من حياتهم فإنها تردهم إلى الوراء فينتكسون، في آخر أيامهم، ونخشى أن تكون سوء خاتم عياذا بالله. اتقوا الله يا علماء اليمن، اتقوا الله يا علماء اليمن، واخدموا واخمدوا هذه الفتنة. والله لو كان الشيخ مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله بين ظهرانيكم ما كانت هذه الفتن، ولكن حينما يذهب العلماء يذهب الأمن والأمان. اتقوا الله يا شعب ليبيا، واحقنوا دماءكم واصبروا على جور سلطانكم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. عودوا إلى الله والجأوا إلى الله، فإن الله يولي الظالم على الشعوب الظالمة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والجزاء من جنس العمل. وفي الأثر كيفما تكونوا يولى عليكم. فهذه نصيحتي لإخوان المسلمين، ولست أهلا لهذا الموقف ولست أهلا لهذه النصيحة، ولكن لما رأيت كثيرا من العلماء سكتوا في وقت يجب فيه قول الحق، يجب فيه الصدع بالحق، تكلمت هذه الكلمة إرضاء لوجه الله. لا أريد من أحد لا حاكما ولا محكوما جزاء ولا شكورا، وإنما هي كلمة أقولها ابتغاء وجه الله وأجري على الله. رضي من رضي وسخط من سخط. فقد أمرنا أن نقول كلمة الحق ولو كانت مرة، وأن نقول كلمة الحق ولو سخط علينا الناس، لأن من أرضى الله في سخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاتقوا الله أيها العلماء، لا تكونوا مما يطلبه المستمعون، لا تمشوا على أهواء الناس، كونوا أنتم القادة وأنتم السادة، أنتم الذين تقودون الناس، لا الشباب المتحمسين، لا الشباب المراهقين، هم الذين يقودونكم وهم الذين يوجهونكم. لهذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.